فإذا نزل عيسى كانت العلامة الكبرى، ودعوا هذه الحياة، وبعدها 9 علامات كبرى، أولاها والله أعلم طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، نقرب المعنى للناس فنقول: أليست الشمس في فلك يدور وأنت تشاهد وإلا لا؟ يصاب الجهاز بخلل، بدل أن تواصل مسيرة تبقى من غرب، طلعت من غرب، عجلت السيارة لما تديرها بقوة تدور وإلا لا؟ بسرعة، لما تضعف أنت وتترك يدك ترجع الوراء وإلا لا؟ ما ترجع، والله ترجع الوراء. فكذلك الشمس في فلكها اختل نظامها، إذن إعلام بنهاية هذه الحياة، ومن أشراطها الكبرى طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه السلام. وهذه العلامات الكبرى إذا ظهرت منها علامة، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، البار بار والفاجر فاجر، أقسم لكم بالله، حتى لا يفرح النصارى ويبشر بعضهم إذا نزل عيسى يؤمنون، انتهى أمرهم. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام المكية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا، أو يأتي ربك فيؤمنوا، أو يأتي بعض آيات ربك فيؤمنوا؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. حد فاصل. لا يقولن قائل: نزول عيسى في صالح النصارى فيؤمنون، لن يقبل إيمانهم، انتهت دورة الحياة. ومن العلامات الصغرى، ومن العلامات أيضا بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، من صورته محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها عائق. أين أهل القرآن؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتكم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن نذكر لكم مثل واحد أو صورة واحدة للعلامات الصغرى لتعجبوا من إسلامكم ودينكم وأنكم على حق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، واسمعوا: سيكون من أمتي رجال، والحمد لله أنا منهم وكلكم منهم، سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. آمنا بالله. الرسول عرف السيارة موجودة، وجدت في العالم، كرسيها ككرسي الفرس ولا، وهي من فوق كرحل البعير ولا لا، يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. الآن آلاف السيارات عند الصلوات الخمس توقف أمام المسجد. من أعلم الرسول بهذا؟ ويقول في هذا: نساؤهم كاسيات عاريات، مكسوة من جهة وعارية من جهة، ما يفاقد للثياب، لا، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. تسمعون بالبروكة ولا لا؟ لبروك، تعرفون عنها؟ لما بدأت في فرنسا تساوي 100 فرانك، والمدينة تباع ب10 ريالات، فتفطنا وعلمنا أنها مكرة اليهود، كيف في بلادها تصنع منها بمئة ريال وهنا تباع بعشرة؟ وصحنا واستجابت الهيئة لنا وصادروها من الدكاكين وحمدنا الله عز وجل. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، انظر العجاف من الإبل الهزيلة كيف ذروتها فوقها، كذلك البروكة. إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن. ما إن سمع المؤمنات هذه اللعنة حتى اضطربن ورمينا بها في هذا المسجد النبوي. من أمرنا بلعنهن؟ رسول الله. يطاع أو يعصى؟ يطاع ولا يعصى. إذن إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه صورة من علامات الساعة الصغرى وغيرها عشرات، ونكتفي بهذه. عرفتم هذه؟ يسألونك عن الساعة، ماذا تجيبهم؟ أيان مرساها، أي متى وقت مجيئها. رست السفينة في مكانها، كانت ماشية السفينة وإلا لا؟ والحياة كسفينة ماشي الليل والنهار، لكن يوم ترسو وإلا لا؟ ترسو، ما بقي مشي. أيان مرساها، مرساها فين؟ متى؟ هكذا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون يتحدونه واليهود يختبرونه، هل يعلم أو لا يعلم؟ فأنزل الله تعالى وبين واقعهم لرسوله والمؤمنين، فقال عز من قائل: يسألونك عن الساعة، قل يسألونك عن الساعة أيان موسى، قل إنما علمها عند ربي. كذا السياق، قل إنما علمها عند ربي، أي علم متى تقع عند الله. لا يعرف ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي في الصالحين ولا أحد. علمها من عند الخالق عز وجل. وهل لإخفاء الساعة سر وحكم؟ نعم، لو تعلم أنك ستموت يوم كذا تفشل حياتك كاملة. فمن الحكم العالية أن تستمر الحياة هكذا وإلا وقفت. إذن ولنواصل العمل للدار الآخرة، لأنها إذا ظهرت العلامة الكبرى وقف العمل، صل وإلا أفجر، انتهى الأمر. قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها ويكشف ستارها ويريها البشرية إلا هو فقط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلهذا كل من يقول الساعة غدا أو عام كذا إلعنوه وكذبوه، لا يعرفها إلا الله. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس كذا، لا، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، معنى يجليها يظهرها، لا يظهرها لوقتها إلا هو عز وجل. أما الخليقة كلها فهي وراء ذلك ودونه، لا طاقة لها عليها، هو الذي يجليها لأول وقتها ولا يقدر على تجليتها إلا هو. لماذا؟ لأن هذه العوالم كلها تصبح سديما وبخارا، جبالها، أنهارها، سماواتها، كواكبها، أفلاكها، كلها تتحلل وتأتي الحياة الثانية الخالدة الباقية الغير قابلة للفناء بحالها. إذن لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، ما معنى ثقل أمرها في السماوات؟ أهل السماوات ما يعرفون أبدا متى. وأمرها ثقل في أهل الأرض، رسل وأنبياء وصلحاء وعلماء، الكل ما يعرف أبدا. سر من أسرار الله، ولا يحل لأي أن يحاول أن يعرف ما أخفاه الله، يجب أن يبقى مخفيا، ومن حاول إظهاره اعتدى على شرع الله وقانونه. لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. تعرفون البغتة ولا لا؟ المباغتة. الآن نحن منصتون نسمع ولا لا؟ فجأة الله أكبر يرفع صوته، مباغتة ولا لا؟ مثلا يعني، لا تأتيكم إلا بغتة فقط. وكون لها علامات تدل على قربها لا يتنافى مع إظهارها مباغتة. تلك العلامات الآن ظهرت، من بعثة رسول الله علامة، والآن كان 1417 سنة، ووالله لعلامة من علامات الساعة. ومع هذا أنتم ما تعرفون الأيام عند الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إلى الآن ما مضى يوم ونصف من بعث الرسول إلى الليلة، والله ما كمل يوم ونصف يوم، لأن أيامنا هذه بضوء الشمس والكواكب، وأيام الله فوق ذلك. إذن من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما كمل يوم ونصف يوم، ما زال الظهر مأذن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. إذن ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. يسألك من؟ المشركون واليهود، كأنك أحفاك السؤال، تسأل عنها الليل والنهار ربك، فهم يقولون علمنا، كأنك حفي عنها، الحفي الذي أكثر الأسئلة والطلب، ولا حق لك أن تطلب أيضا، ولا يطلب أحد يقول اللهم أقيم الساعة. الجواب إذن قل لهم إنما علمها عند ربي، إنما علمها عند الله. ما قال ربي، لأنه يريدهم أن يعرفوا الله. أما ربه فهو خالق ورازق كما هو ربهم، وهم يهربون من كلمة الله. قال علمها عند الله. معشر المستمعين والمستمعات، الله اسم من أسماء الله المئة اسم إلا اسما واحدا. هل هو الاسم الأعظم؟ الله أعلم، لكن قريب أن يكون. وشأن الاسم الأعظم في خفائه، لأنك لو عرفته ما سألت الله به إلا به، تركت الرحمن والرحيم والقوي والقدير والعزيز والحكيم 99 وتتمسك فقط باسم واحد. والله ما أنزل أسماء إلا ليدعى بها وإلا لا. ما في مثال هذه القضية ليلة القدر. ليلة القدر التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل، في العشر الثانية ما جات، ثم التمسها في العشر الأواخر، أعلم من قبل ربي أنها توجد في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، ولكن ما تعرف هل ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29، لا يفعل حتى نعكف على عبادته عشر ليالي. فمن التمسه طلبه يجب أن يعكف المسجد عشر ليالي ليظفر بليلة القدر. وتعرفون عن ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، صلى بها الإمام ولا لا؟ وأنا قلت اللهم ارزقنيها مرات، هكذا قلت، ما هي مرة واحدة. لما قال يصلي بينا ما تدعو اللهم ارزقنيها مرات ما هي مرة واحدة. هذه الليلة اشتكى بعض المؤمنين وقالوا أعمار الأمم السابقة طويلة، هذا يعيش 200 سنة، هذا 300، هذا 700 سنة، هذا 130 120، ونحن أعمارنا من 60 ل80، كيف؟ فمسح الله دموعهم فأعطانا ليلة القدر 83 سنة وربع. من أدركها سجل له عمل 83 سنة وربع سنة. فإذا أدركتها مرتين، لما مرتين ممكن 20 مرة، الذي يعتكف في رمضان يحصل عليها ما في ذلك شك، معناه يصبح عمره أكثر من 2000 3000 سنة. وهي مما أخفى الله عز وجل لحكمة، وهي أن تطلب في كل ليالي، وإلا الهابطون والجهال منا لا يحتفلون إلا ليلة 27، الحكومة ورجالها وهذا خطأ محض لعب. تطلب من أول ليلة اليوم 20 وإلا لا، الليلة نعكف في المسجد، ما هو شرط الاعتكاف في بيتك أيضا، المهم أن تقوم الليل تدعو وتبكي وتقرأ القرآن، تدركها قطعا بدون ما شك. ثالثا ساعة يوم الجمعة، إذ في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مؤمن أو مؤمنة يصلي ويدعو الله إلا استجاب له، لو سأله أن يزيل الجبال أزالها. ساعة يوم الجمعة لو حددت بالضبط ما صلى الناس إلا تلك الساعة. فلهذا تعالى من طلوع الشمس الأسبوع الأول إلى الضحى الأسبوع الثاني، تعال من الضحى وأنت تصلي إلى الظهر، تبهت؟ لعل تتبع الأسبوع الثالث من الظهر إلى العصر وأنت في المسجد، الأسبوع الرابع من العصر إلى المغرب، تكون قد أدركتها وحصلت عليها. جرب، ما عندنا قدرة على هذا. والرسول يقول من تطهر في بيتي وأتى يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنة بعيرا كاملا، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة بربع ريال. فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة الذين كانوا يسجلون الأسماء، أنت تأتي والإمام يخطب ما سجل اسمك أبدا، لكن صلاتك تصح، لا تصلي الظهر، صلي الجمعة، أما فضل الجمعة انتهى. ونعود إلى الآية الكريمة، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حافي عنها، قل إنما علمها عند الله خاصة، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا أنزلها في كتاب ولا أوحاها إلى رسول أبدا. وقد عرفنا السر والحكمة ما هي لتستمر الحياة إلى نهايتها المحدودة لها. ثم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلم، هذا الخبر صحيح ولا؟ والله لا صح الصحيح، أكثر الناس لا يعلمون، أبيضهم كأسودهم كأصفرهم كأحمرهم، أكثر الناس لا يعلمون. لما ما يعلمون؟ ما اجتمعوا على كتاب الله وتدارسوا، ما جلسوا في حجور العلماء والأنبياء وتعلموا عنهم، كيف يعلمون؟ أكثر الناس لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما يسألون رسول الله ولا يحرجونه عن الساعة. لما تسعى عن الساعة أنت؟ اسأل ماذا تعمل قبل أن تأتي الساعة، هذا السؤال محمود، وإلا لا الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور، هذه الحال تجعلك تتجنب كل باطل وشر وفساد وتقبل على الصالحات تتزود. لأنك فقط تتمنطق وتسأل عن الساعة للجهل هذه الأسئلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أعلمهم، أعلن محمد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فقط. إذا شاء الله له الخير وفقه إلى سلوك طريقه والعمل به يحصل خير، أراد أن يجنبه الشر وفقه إلى اجتناب طريق الشر وسبله إذ هو بيده. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسينا السوء أبدا. نعم، لو كنا نعلم العام المقبل خصب وإلا جذب، غلا وإلا رخاء، الآن نشتري وندخر وإلا لا. فرسول صلى الله عليه وسلم كغيره لا يعلم الغيب ولا ما سيحدث غدا أو بعد غد. أعلمهم هذا لتفهموا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما أشاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وإلا لا. كما قدمنا يعلم الغيب عامين ثلاثة يجي جدب قحط يقل كذا، أسهل من هذا. العام الآتي الذهب يغلو كذا ولا، يشتري الآن كمية وهو رخيص كما يفعل التجار، وبهذا يصبح غنيا وما يجوع أبدا ولا يخاف، لكن لا يعلم. معاشر المستمعين والمستمعات، مع هذا ويدعون رسول الله: يا رسول الله المدد، يا رسول الله نحن كذا وكذا، هل يجوز هذا الكلام؟ الله يقول: قول يا رسولنا، بلغ بأعلى صوتك، لا أملك لنفسي فضلا عن نفوس غيري نفعا ولا ضرا، ثم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا أي ما أنا إلا نبي وبشير، ولكن لمن؟ للمؤمنين. أما الكافرين ما تبلغهم نظارة ولا بشارة، ولهم أهل ذلك. آمنوا أولا، فإذا آمنتم وحييتم بالإيمان حينئذ تنفعكم نظارة الرسول وبشارته. معشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآية، هاتين الآيتين. أولا: مرد علم الساعة إلى الله وحده، أو فيه من معه، فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم من السائل. كل من تسأله غير الله ما هو أعلم منك أنت. وفي هذا حديث الصحيحين لما سأل جبريل الرسول عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة، قال له الرسول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت سوا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من أين أخذنا هذا؟ من النص الآية نفسها. ثانيا: للساعة أشراط، جمع شرط، تعرفون الشرط ولا لا؟ حق النكاح، المهر ولا ما فيه كذا ولا، الشرط على أن تحمل فلان على سيارتك، الشرط معروف، اشتراط الشيء إذا يقع. للساعة أشراط، بعضها في الكتاب وبعضها في السنة. ما المراد من الكتاب؟ القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، الآيات. وبعضها في السنة، أية سنة هذه؟ طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الطريقة التي كان عليها، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق. اقرأ السنة تجد هذه العلامات. قال: وليس معنى ذلك أنه تحديد لوقتها، وإنما هي مقدمات تدل على قربها فقط. أعلى أشراط الساعة علاماتها، ليس معناه أن ذلك تحديد لوقتها، لا يعلم وقت إلا الله، ولكن من باب بيان قرب مجيئها. ثالثا: استأثر الله بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله. والدجالون والهابطون يعلمون الغيب، يذهب إليهم الرجل أعطيه منديله وإلا 1000 ريال وقل له يقع فيك كذا وكذا، موتكم معها كذا، أولادك كذا، كذب 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 كذب. ومع الأسف تورط فيه أهل الجهل وعدم البصيرة. والله لا يعلم الغيب إلا الله، لا يدري ما يحدث بعد دقيقة من الآن إلى الله. استعثر الله بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله، ومن علمه الله شيئا منه علم، كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات. والمعلم بالشيء والمعلم بالشيء لا يقال فيه يعلم الغيب، وإنما يقال علمه ربه غيب كذا وكذا. هل الله يوحي إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأمة والبشرية حتى تدعي أنت أن الله علمني؟ علم كيف علمك؟ أنت مصطفى مجتبى مختار، أنت نبي الله، كيف يوحي إليك وقد ختم رسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكون نفسك زكت روحك طابت وطهرت، هذا لا يؤهلك لأن تعلم الغيب، وإنما تعطى الفراسة. الفراسة تنظر إلى الشيء تتوقع كذا، لكن ما تجزم أو تقول كذا. وهذا مرده إلى صفاء الروح وطهارتها. من زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت شفافة قد تنعكس اليشاء عليها. وهذا مثل حي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده. وقال ولده عبد الله رضي الله عنهما: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يماشي عمر أبدا في أي نهج أو شارع، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه حتى لا يحترق. وهذا الطلب أدلكم عليه وإن كنا ما وصلنا إليه، لكن الله وضعه بين أيدينا. اسمعوا من صورة الأنفال التي نحن على مقرب منها هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، نور عظيم تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع. نتيجة التقوى ولا لا؟ التي هي عمل بالطاعات الإلهية فتزكو النفس وتطيب وتطهر، يصبح صاحبها ذا نور، إذا قال أظن كذا أو تفرز كذا يقع. فلهذا مرات نقول على الحكام العرب والمسلمين أن يسندوا أمور الدنيا أمور الحكومة للأتقياء. بوليس شرطي رئيس كذا يجب أن يكون ذا نور حتى يميز بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع والفاسد والخاسر، أليس كذلك؟ أما شخص ما له صلة بالله كيف يقوم كيف يعمل؟ يتخبط، يقول في الخير باطل وفي الشر خير وهكذا. أو ما فهمتم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أو ما فهمتم؟ أولادك أنت أسند الأمر إلى أتقاهم، تبات هو الذي يحفظ أسرتك. تلامذتك تريد أن تسند الأمر، اختر أتقاهم وأسند إليه لأنه أعلم وله نور. عرفتم هذه؟ قال رابعا، إذا كان الرسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يطلب منه ذلك؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك، فهل من دونه من العبيد يملك؟ الجواب لا. إذا عرفت هذا ظهر لك ظهر ضلال أقوام يدعون الموتى سائلين ضارعين عند قبورهم ويقولون إنهم لا يدعونهم ولكن يتوسلون بهم فقط. من عرف هذه الآية والله ما يسمح لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول يا عبد القادر أو يا بديس أو يا رحمن أو يا فلان أو يا فلان، ولا فاطمة ولا الحسين ولا رسول ولا أحد، إذ لا يدعى إلا الله، إذ لا يقدر على العطاء إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فلو وقفت أنت أمام ولي يا سيدي فلان يا سيدي، والله ما يسمع صوتك ولا يعرف من أنت ولا يقدر على أن يقضي لك أي شيء. وهذا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا السلام عليك يا رسول الله، يقول عليك السلام. أما تقول زوجتي طلقتها، ابني مات، كذا، والله ما يسمع هذا، فقط إلا التحية يرد السلام. أرأيتم لو عاف المسلمون هذا يعبد غير الله؟ تبنى تلك القباب بالملايين والآلاف ويشرك الناس بربي وهم لا يشعرون. المحنة جاءت أنهم كانوا مبعدين عن كتاب الله، ما يجتمعون هذا الاجتماع ولا يدرسون هذه الدراسة مئات السنين. فلهذا معشر المستمعين، هيا نعد إلى بيوت الله، ندرس كتاب الله وسنة رسوله في قرانا، في مداشرنا، في جبالنا، في سهولنا، كل ليلة. هذا نظام حياتنا طول العام. دقت الساعة 6 مساء، وقف العمل وأقبلنا على بيوت الرب. اليهود والنصارى دقت الساعة 6، وقف العمل وأقبلوا على الملاهي والمراقص والمقاصف، لأنهم كفار أموات غير أحياء وما يشعرون. ونحن ماذا نصنع إذا لم نذهب إلى بيوت الله؟ أرأيتم لو أقبل أهل قرية على بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ودرسوا كتاب الله وسنة الرسول كما ندرس سنة واحدة، يبقى فيهم شحيح بخيل خبيث يفشو بزناهم يسب، والله ما يبقى. ومن أراد أن يعرف الحقيقة، أهل قرية أهل مدينة أعلمهم أتقاهم، أتحدى من يقول هذا، أكثرون علما بالله وما لديه وما عنده أتقانا لله من غيره. وتلقي العلم هذا ما يحتاج إلى قلم ولا قرطاس، نجتمع في بيت ربنا وندرس كتابه. والله تعالى أن يتوب على المسلمين ويتوب علينا معهم، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الأحد الموافق 19 ليلة 20 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن في آخر سورة الأعراف المكية، وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن السور القرآنية التي نزلت بمكة يقال فيها المكية، هذه السور تعالج العقيدة، إذ عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا في مكة 13 سنة، ما هناك إلا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الصلاة في السنة العاشرة. إذن والتوحيد هو أولا أن يعلم العبد أنه لا إله يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق كل شيء ومليكه. ثانيا أن يؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني رسول الله صدقا وحقا، والأدلة والبراهين في الصور المكية العقلية العجب. ثالثا الإيمان بالدار الآخرة، بالبعث الآخر، بالجزاء والحساب على الكسب في هذه الحياة الدنيا. رابعا حق التشريع، حق الله وحده لا يشارك فيه أحد، إذ العبيد عبيده وهو أعلم بما يضر وما ينفع، وهو أعلم بمستقبلهم، فهو الذي يقنن لهم ويشرع، فما أحله هو حلال وما حرمه فهو حرام، وما أمر به فهو عبادة يعبد الله بها، ونتيجتها تزكية الروح البشرية وتطهيرها، وما حرمه من اعتقاد أو قول أو عمل، والله ما حرمه إلا أنه ضار إما بالبدن وإما بالروح، فكل ما حرم الله هو ضار بالنفس البشرية، مسود لها، معفن لها. فلهذا الصور المكية تعالج هذه العقائد الأربع. فهيا بنا إلى هذه الآيات الأربع نستمع تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ إن شاء الله في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا الذي يجب أن يخضع له ويذل، هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يطاع. منته علينا أن خلقنا، الذي يخلقك تعرض عنه وتلتفت إلى غيره، زل ما فوقها زل، أن ينصرف العبد عن الله إلى مخلوق من مخلوقات الله، مع أنه ولا غيره خلقكم من نفس واحدة ألا وهي حواء وآدم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا الزوج هو حواء. أولا خلق الله تعالى آدم عليه السلام، ومن ميزته أنه خلقه بيديه العظيمتين ونفخ فيه من روحه، فقل من ظفر بهذا الكمال. آدم من فضله أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فإذا فعل الله بأبينا هذا ما نشكر ربنا المنعم علينا الذي يكرم أباك وأمك تهين وأنت وتعرض عنه وتشتم وتسب، يجوز هذا شرعا وعقلا؟ كيف يصح؟ كيف تنصرفون عنه إلى غيره من مخلوقاته؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولفظ الزوج بمعنى الزوجة، إذ كل فرد إذا أضيف إليه آخر يقال فيه زوج، فالرجل زوج بسبب المرأة، والمرأة زوج بسبب الرجل. وعند الخوف الالتباس يؤتى بالتاء الدالة على التأنيث فتقول هذه زوجة فلان، فقط من الخوف من اللبس والاختلاط. وجعل منها زوجها، وذكر تعالى من صورة النساء المدنية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وأخبرنا أبو القاسم نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن الله أخرج حواء من ضلع آدم الأيسر المعوج هذا، فلهذا خلقت المرأة من ضلع نعوج، فإن أردت أن تقومها كسرتها، وإن تركتها أتركها على عوجاجها، ما لك سبيل. خلقنا من ضلع أعوج، فطرتهن غريزتهن هي هذه، فإما أن تحملها على عوجاجها والحمد لله فاصبر واشكر، وإما أن تقومها لتصبح مستقيمة ما تقدر تنكسر. خذ أنت عظم معوج وكسر وأصلحه إلا أن يتكسر وينكسر. إذن وقوله تعالى ليسكن إليها، نعم لو أن الله زوج آدم بغير حواء على سبيل المثال، هل يستطيع أحدنا أن تطمئن نفسه وتسكن روحه لو تزوج بهيمة؟ ما يتم أبدا، فرق كما فرق بين الحياة والموت. لكن الفرس البعير الجمل الكلب لو يتزوج غير جنسه يسعد يجد طمأنينة والسكون مستحيل. فكذلك خلق الله آدم وخلق له زوجة ليسكن إليها ويهدأ ويطمئن وينشرح صدره وتطيب نفسه ليسكن إليها. فلما تغشاها يعني غطاها بجسمه كناية عن الوقاع والجماع لكن آداب رفيعة نزل بها القرآن. تغشى يعني غطاها. كيف غطاها؟ بجسمه أي وطئها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. والحمل الخفيف في الأشهر الأولى الثاني والثالث والأربع إلى السادس من الشهور وهي غير شاعرة بشيء، تمر وتجي وتذهب وتعمل وتصنع وهي غير شاعرة بتعب، لكن لما يثقل في الشهر السابع والثامن ما تستطيع، سواء كانت أوروبية أو كانت عربية، جنس البشر هو هذا. فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به غير ملتفت إليه، تعمل عملها لين نهارا غير آبها بما في بطنها لما فيه من أذى، لا أذى له. فلما أثقلت في الشهر الثامن أو التاسع، فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء دعوا الله ربهما أي سألا الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو خالقهما ورازقهما ومدبر حياتهما. دعوا ربهما ماذا قال؟ يا ربنا وعزتك وجلالك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أقسما لله لأن لئن دال على القسم، لئن أنت آتيتنا عبدا صالحا لنكونن لك من الشاكرين. هذا وعد من الله عز وجل، وعد منهم من الله عز وجل. تضرع وسأل ربهما إن رزقهما ولدا صالحا يشكران الله تعالى على نعمته. وقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما تشركون. قراءة سبعية عما يشركون. معاشر المستمعين أهل التفسير من ابن جرير إلى من دونه، منهم من يرى أن هذا ليس في آدم وحواء، هذا في جنس الآدميين. تبهتم؟ هذا الكلام قصه الله تعالى وأنزله في كتابه ليعلمه المؤمنون من عباده أن هذا عام في كل بني آدم، ليس خاص بحواء وآدم عليهم السلام. فقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. تقول الروايات سواء عن بني إسرائيل وفيها أحاديث مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما كان إذا ولدا ولدا يموت في رضاعه في صغاره، فجاء الشيطان عدوهما في السماء وقد ماذا خدعهما في السماء فجاء ليخدعهما في الأرض، فقال هل أدلكما على شيء إذا قلتما ما يموت الولد؟ ما هو؟ سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. فلما ولد الولد الجديد سمياه عبد الحارث، وهذا فيه نوع من الشرك الخفي. عبد الحارث، العبد عبد الله لن يكون للحارث ولا للساقي ولا للباني ولا للضيف ولا لكذا. فخدعهما في السماء وخدعهما في الأرض. ثم لنعلم أن الشرك صنفان ضربان، خفي وجلي. الشرك الخفي قل من يسلم منه، ولا حرج أبدا على آدم وحواء في هذا. لماذا؟ ما يلدان يموت، فجاء من غرر بهما وقال لو تسمياه كذا ما يموت، رغبة في حياة ولدهما. ماذا نسميه؟ قال سمياه عبد الحارث. إذن فكانت خدعة إبليس. هل تقول آدم من الأنبياء معصوم ما يرتكب هذا؟ فيه من يقول هذا الكلام ويحاول أن يصرف الآية عن هذا المعنى، لكن آدم ما كان في السماء وخدعه إبليس وقال هذه الشجرة إذا أكلتما لا تموتان وكذا وكذا وغرر بهما وهما مع الله في الملكوت الأعلى، فوسوس لهم الشيطان وقال هل أدلكم على شجرة، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبلت لهما سوءتهما. الآية. فلا غرابة أبدا أن يأتيهما في صورة من الصور يقول ما دمتم في هذه الحال أرشدكم إلى شيء، سمي عبد الحارث فقط ما يموت. ولا عجب أبدا في هذا، وهذا من الشرك الخفي، لا يقدح في صاحبه لما لم يتعمده. تحدث صاحب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال له أثناء حديثه ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال الرسول لا، قل ما شاء الله ثم شئت، ما زدت أن جعلتني لله ندا. فهل كفر الرسول هذا الرجل؟ ما كفره، قال فقط لا تقل هذا لأنك جعلتني ندا لله عز وجل. ونظير هذا قولنا لولا الطبيب لكان فلان ما أصبح، لولا الطعام والشراب ما كنا كذا، وهذه من الشرك الخفي، وهذا من هذا النوع. هذا إن فسرنا الآية كما قلنا على آدم وحواء، أما إن جعلنا عامة في بني آدم فلا دخل لهذا الكلام، لكن السياق. ولهذا قرئ عما تشركون، أي يا معشر المشركين من العرب، عما تشركون يا بني آدم، تعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا ما يتعلق بآدم وحواء، ما عبد غير الله فقط في قضية هذه التسمية. كيف يواجههم بالخطاب ويقول لهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الذين يعبدون من دون الله أصنام وأحجار وتماثيل وبشر يعبدونهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا في عبادة الله وهم مخلوق ويخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الكلام كله في المشركين من العرب وغيرهم ممن عبدوا غير الله وسألوا وتضرعوا لغير الله، هذه الأصنام التي يعبدونها أو التماثيل أو الأحجار هي مخلوقة، كيف تخلق؟ هل تستطيع نصرهم؟ هي تحتاج إلى من ينصرها وإلى ترمى في الوادي أو تحطم وتكسر. فهذا التنديد بالشرك الذي عليه المشركون. فقوله تعالى في هذا الاستفهام أيشركون ما لا يخلق شيئا، هل آدم أشركوا ما لا يخلق أو يخلق، فقد قال لهم سموه عبد الحارث، وعندنا عبد الضيف، تمام، عبد الرسول، عبد النبي، عبد كذا، لكنه شرك خفي يجب أن نتركه، لكن لا نكفر صاحبه إلا إذا تعمد قال أنا أريد كذا. فقوله جل ذكره أيشركون، هذا الإنكار، يشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هل أصنام اللات العزة تنصرهم وهي تنتصر لنفسها؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لو نادوا أصنامهم تعالوا يجيئونهم تعالوا نعبد الله سويا نحن وأنتم ما يستجيبون، لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. معشر المستمعين، نسمع شرح هذه الآيات في الكتاب. يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة في الآيات السابقة، يسألون عنها كما علمنا عنادا ومكابرة وتكذيبا وإنكارا، اليهود من أجل التحدي ومن أجل إيقاع الرسول في إشكال، والمشركون من أجل إصرارهم على الشرك والكفر يكذبون بالدار الآخرة وما يتم فيها. إذن يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة عنادا ومكابرة من أهل الشرك، هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي الإله المستحق للعبادة لا الأصنام ولا الأوثان، فالخالق لكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وهي حواء، هو المستحق للتأليه والعبادة دون غيره من سائر خلقه. وقوله ليسكن إليها علة لخلقه زوجها منها، ما من شيء آخر خلق منها، علة لخلق زوجها منها، إذ لو كانت من جنس آخر لما حصلت الألفة ولا الأنس بينهما أبدا، كما بين حيوان ما حيوان ما يتم، فكيف آدم مع حيوان؟ وقوله فلما تغشاها، أي للوطئ ووطئها بالفعل جامعة، حملت حملا خفيفا فمرت به لخفته. فلما أثقلت، أي أثقلها الحمل، دعوا الله أي آدم وحواء ذي تثنية، وإلى لا دعوا ربهما تعالى، أي سألاه قائلين ماذا؟ لئن آتيتنا صالحا، أي غلاما صالحا، لنكونن من الشاكرين، أي لك جل جلالك وعظم سلطانك. واستجاب تعالى لهما وآتاهما صالحا. وقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، حيث سمت حواء عبد الحارث بتغرير من إبليس إذ اقترح عليهما هذه التسمية، وهي من الشرك الخفي المعفو عنه، نحو قولنا لولا الطبيب هلك فلان، لولا فلان جاء بالماء لميتنا بالعطش، نسينا الله في هذا، فهو من الشرك الخفي المعفو عنه. قال وقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، عائد هذا وراجع إلى كفار قريش الذين يشركون في عبادة الله أصنامهم وأوثانهم، بدليل قوله بعد: أيشركون ما لا يخلق شيئا. هذا دال على أن هذا الخطاب ما هو لآدم وحواء، انتهى الكلام عنهما، هذا واجه به المشركين في مكة. قال فقوله فتعالى الله عما يشركون، لو أراد حواء وآدم لقال فتعالى عما يشركان كذا ولا لا، لكنهما ما أشركا لأن ذاك شرك خفي، وغر بهم خدعهما من خدعهما في السماء وقال سمي عبد العارف، وبين المسلمين من يسمي عبد الرسول عبد كذا، لكن ليس بجائز منهي عنه، ولكن إذا وقع فيه العبد ما يكفر ولا يقال أشرك، ما هو متعمد له. فقوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي من المخلوقات، وهم أي الأوثان وعبادها، يخلقون ولا يستطيعون، وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إذا طلبوا منهم ذلك النصر، ولا أنفسهم ينصرون لأنهم جمادات لا حياة بها ولا قدرة لها. وقوله وإن تدعوهم، أي وإن تدعو أولئك الأصنام إلى الهدى وقد ضلوا الطريق لا يتبعوكم، لأنهم لا يعقلون الرشد من الضلال، ولذا فسواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون، أي لم تدعوهم فإنهم لا يتبعونكم. ومن هذه حاله وهذا واقعه فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به ويعكف عنده وينادى ويستغاث به اللهم لا لا، ولكن المشركين لا يعقلون. وأما الشرك الظاهر العلني هو الذي يقصد مخلوقا ويناديه ويستغيث به يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا فاطمة يا رسول الله أعطني كذا أنا في كذا، هذا شرك أكبر واضح كالشمس وضحاها. فالذي يستغيث بمخلوق يدعوه يناديه يحلف به يعكف على قبره يتمسح به، هذا ألهه وقد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله، إن مات بدون توبة لا يغفر له. أما من قال لولا فلان كذا لولا المطر لكان كذا، نعم هذا شرك خفي لكن صاحبه ما هو بمشرك، بدليل أن الرسول لما قال له ما شاء الله وشئت جمع بين مشيئة الله وشيئة ربي، قال لا قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا. نحن حتى في المستقبل ما نقول سأزوركم غدا، لا بد أن نقول إن شاء الله، سأسافر الليلة إن شاء الله. ما قال رسول بعد قوله تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما قال في شيء في المستقبل إلا قال إن شاء الله. لماذا؟ لأن مشيئتك ليست بشيء إلا أن يشاء الله ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لولا أن الله شاء ما شئتم أنتم، مشيئة الله سابقة مشيئة الإنسان. والآن مع هداية الآيات وتأملوا، قال أولا بيان أصل خلق البشر وهو آدم وحواء عليهم السلام. عرفنا أصل خلق البشر ولنا؟ إذا جهل الكفار نحن عرفنا وآمنا به. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين جمعت من أجزاء الأرض كلها، ولذا بنو آدم أحمر وأصفر وأسود وأحمق وخفيف وظريف، لأن جمعت من كل أجزاء الأرض وتركت فأصبحت كالفخار كذا عام، ثم صنع الله منها آدم بيدي الكريمتين ونفخ فيه من روحه فأصبح آدم أبا البشر. وأخبرنا تعالى أنه خلق حواء منه وخلق منها من بعضها زوجها، ما نصد من أول تأويل آخر أبدا. وأخبر الرسول وبين من ضلعه الأيسر والأعوج، وقال النساء يا بني آدم يا الفحول اعلموا أن المرأة خلقت من ضلعين أعوج، فانتبه إذا حاولت تقيمها كسرتها، وإذا قبلتها تقبل على عوجها ما استطعت. إذن قال أولا بيان أصل خلق البشر وهو آدم وحواء عليهم السلام لما أهبطهما إلى الأرض، لأن السماء ما أصبحت تحملهما لأنهما خرج عن طاعة الله، أهبطهما إلى الأرض وبارك في نسلهما، فالبشرية الآن كلها عائدة إلى آدم وحواء. يبقى فقط هل نقول قول من قال هذا خاص بآدم وحواء والشيطان سول لهما زين لهما تسمية عبد الحارث، وهذا يعتبر شركا خفي، وهذا أقرب إلى سياق الآيات. ومن أهل علم من يقول هذا عام في بني آدم ليس خاص بآدم وحواء، ثم لا داعي لهذا أبدا، لأن هذا الشرك الخفي لا يواخذ به الإنسان كون سمى ابن عبد الحارث وإلا عبد زيد أو عبد الضيف. نعم ما ينبغي، ولكن غرر العدو بهما وظل، وعلمهم الله تعالى الخطأ وتاب إليه. ثانيا بيان السر في كون الزوج من جنس الزوج، وهو الألفة والأنس والتعاون. لو كان الإنسان يتزوج بقى كيف يتعاونان؟ كيف يأنس إليه وتأنس إليه؟ البعير لو يتزوج عنز كيف يتم هذا؟ هذا من تدبير الله عز وجل، الزواج يتم بين الجنس والجنس، تدبير الله عز وجل. إذن في الآية بيان السر في كون الزوج من جنس الزوجة، وهي الألفة والأنس والتعاون على أمور الدنيا والحياة. الزوجات بالقمح والشعير ويتطحن وتطبخ ويأكلان معا. ثالثا بيان خداع إبليس وتضليله للإنسان، حيث زين لحواء تسمية ولدها عبد الحارث، وهو عبد الله ما هو عبد الحارث، هو عبد الله وعبد الحارث عبد الله، ولهذا من أصدق الأسماء الحارث، اسم الحارث أصدق الأسماء لأنه حارث بمعنى كاسب عامل، لا يوجد واحد غير حارث فينا إلا المشلول ولا اللاصق بالأرض، كلنا حارث وإلا لا. إذن فغرر بها أيضا، ممكن كما زين لها في السماء هي أولا وإلا لا، كذلك في الأرض وسوس له وقال كذا، ورضي الزوج بذلك وسمياه عبد الحارث، ولا شيء في هذا. بيان خداع إبليس وتضليله للإنسان أبيض وأسود، حيث زين لحواء تسمية ولدها بعبد الحارث وهو عبد الله. ومن لطائف شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأخذ من عمري وزاد في عمره لأنه أنفع للناس، سمى عبد الرسول عبد رب الرسول، من ألطف ما يكون. عبد الرسول أفغاني زعيم من زعماء الأفغان، الحبيب الشيخ عبد العزيز ما رضي بهذه عبد الرسول، قال أنت عبد رب الرسول، وكتبت وأصبحت معروفة عنده في تابعيته عبد رب الرسول. نعم أنا عبد الرب تعالى، أما عبد الرسول لا، ولا عبد الحارث ولا عبد الملك ولا عبد السلطان. ومن أقبل على الدنيا وسقط في أحضانها وأصبح عبدها بحق، الرسول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كيف عبد الدينار أصبح لا يؤمن إلا بالدينار، أحلامه تفكيره جهاده عمله إلا الدينار فقط، المال يعني، أصبح عبد المال وإلى لب فعلي هذا، أصبح عبدا للمال. هيا نعرف هذا الخداع عندما يأتيك يزين لك أن تضع نقودك في بنك ربوي، عندما يزين لك الناس كلهم يشربون الدخان، نشرب الناس كلهم، منهم من يصلي الصبح ومنهم من لا يصلي، ما هو أنا فقط حتى ما تصلي الصبح، الناس كلهم كذا وكذا، كل هذا من تزييني وتحسيني، من فاطن له عرف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفر منه ويهرب من ساحته. إذ مهمته ما هي يرحمكم الله؟ أليس إضلال الآدميين انتقاما منهم لأنه بسببهم شقي هو وذريته وخلدوا في جهنم؟ ألسنا السبب نحن؟ نحن أبونا وآدم وحواء هما السبب. إذن لأن الله قال لإبليس أسجد لآدم تعظيما له وإكبارا، فتكبر وترفع، قال أسجد لما خلط طينا، فطرده الله وأبلسه وذريته تابعون له. قال رابعا الشرك في التسمية شرك خفي معفو عنه وتركه أولى، فلهذا نترك التسمية بمثل عبد النبي وعبد الرسول وعبد السيد وعبد الناصر. الناصر هو الله، بالنسبة إلى الله عبد العزيز عبد الحفيظ عبد الكريم عبد الرحيم 99 اسم سمي بها، لكن غير الله ما تنسب إليه مخلوق تجل عبده. قال رابعا الشرك في التسمية شرك خفي عن الناس معفو عنه لخفائه وتركه أولى وأحق. خامسا التنديد بالشرك والمشركين وبيان جهل المشركين وسفههم إذ يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب ولا يتبع. وهذا يا معشر المستمعين انتهى من المشركين بانتصار الإسلام 3 قرون، ما أصبح يعبد بين المسلمين إلا الله، وبعد ذلك عاد الشرك من جديد كما كان أو أشد، فقد عبدت القباب والقبور، أقسم بالله الذي لا إله غيره، لقد عبدت في الشرق والغرب من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، يدخلون على الولي وينادونه ويستغيثون به وياوى ويعكفون حول الضريح مررنا بهم نساء ورجال، ويحلفون به ويستغيثون به، وحتى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل وجود الحكومة السعودية لا تسأل ماذا يصنعون، يخرون ساجدين. تباتم، فهيا نحمد الله عز وجل على أن الله بصرنا فخف هذا الضغط في كل أنحاء العالم. وإلا كان أزيدكم تذكيرا، رفعت قضية إلى المحكمة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حكم القاضي بأن يحلف على أن هذا المال له، قال المحكوم له حلفوا بسيد فلان، لأنه إذا تحلف بالله يحلف بالله 100 مرة ولا يبالي، وبالفعل يحلف بالله 50 مرة ما يبالي، احلف بسيد فلان ما يستطيع. ف فانظر كيف نسي الله وأنه معه يسمعه ويراه ويقدر على أخذه وإعطائه، حجبه هذا كله الشيطان وخاف فقط من الولي، فقال خذه حلفه، والولي ممكن يبعد كذا كيلو متر 10 أو 20 كيلو من قرية إلى قرية. وهذا المسكين عرف أن حقه ضاع، لأنه يحلف عرف أن حقه ضاع، إذن ماذا يصنع؟ قال ننتقم منه. أخذ هراوة تحت إبطه وماشى معه إلى سيد فلان. لما وقف يحلف حقك يا سيد فلان كذا، مرة مرتين، والآخر أخذ الهراء وضرب على رقبته وسقط وهرب. قالوا ماذا؟ قالوا سيد فلان ضربه، لأنه حلف بالكذب، فازدادت الفتنة أعظم. هو أراد ينتقم لنفسه، عرف أنه يحلف بالسيد ويأخذ حق الناس، إذن فانتقام منه وضربه بالهراء وتركه يشحط يتشحط في دمه وهرب. جاءوا قالوا ماذا؟ قال هذا حلف بالباطل، حلف كاذبا من سيد فلان، إياك أن تحلف بالباطل بالأولياء. أمثلة من هذه كثيرة. قولوا الحمد لله. الحاضرون ممكن لا يوجد 1% يقول يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر، أبدا. لا يستغاث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطرح بين يدي مخلوق إلا الله الخالق يطرح بين يديه، فلا يقضي الحاجات إلا هو. وإنما نتوسل إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات فيقضي حوائجنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الاثنين الموافق 20 ليلة 21 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع هذه الآيات الخمس، وهي من آخر سورة الأعراف المكية. أعيد إلى الأذهان ليعلم المؤمنون والمؤمنات أن السور القرآنية المكية تعالج العقيدة بأركانها الستة، ومن أظهرها عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البعث حق والجزاء حق في الدار الآخرة، وأنه لا حق لإنسان أن يشرع لعباد الله، ومن شرع أو قنن لعباد الله فقد ظلم ربه واعتدى على منصبه. التشريع حق الله عز وجل، لماذا؟ لأنه العليم الحكيم، العليم بالمستقبل والماضي والحاضر، علم أحاط بكل شيء، وحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. والإنسان أو الجان له العلم الكافي حتى يقنن أو يشرع؟ لا قدرة له على ذلك، فإن شرع أو قنن أوقع الناس في المهالك والمفاسد، ويا ويله هو إذ اعتدى على منصب الربوبية. والله يقول: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وهيا بنا نصغي ونستمع إلى تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، ثم نشرع بإذن الله في بيان ما فيها من الهدى والنور. فليتفضل الطالب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب
وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي الدرس أذكركم بأن الملائكة تصلي عليكم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم حتى تخرجوا من المسجد. ثانيا، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وحسبنا ما سمعنا من أن الملائكة تحف بنا والرحمة تغشانا والله يذكرنا في الملأ الأعلى. فلهذا تأملوا وتدبروا ما يلقى إليكم. قول ربنا جل ذكره: إن الذين تدعون من دون الله، إذ تقدم في الآيات التنديد بالشرك والمشركين، وهنا يقول جل ذكره يخاطب من؟ المشركين الذين وقفوا في وجه دعوة التوحيد التي أرسل الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ووقفوا في وجهها لإطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يظهر دينه. فاسمع الكلام معهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وحضرتني لطيفة الآن تساوي 1,000,000 ريال، ولم ذكرها مفسر من المفسرين مما اطلعنا عليه، من ابن جرير الطبري لابن كثير. لاحظ: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وهل التماثيل والأصنام عباد؟ عامة المفسرين، وهو حق، على أن المراد من عباد الأصنام التي تمثل الآلهة، لأن أصنام فنية تنظر إليها ترى وينظر إليك بالأيدي والأرجل والوقوف. لكن لعلم الله السابق علم أنه سيكون في المستقبل مسلمون يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وينادونهم، وتم هذا وإلا لا؟ إن الذين تدعون من دون عباد أمثالكم، مخلوقون مربوبون، كيف يصح الإقبال عليهم بالقلب والوجه ثم بالدعاء والاستغاثة به؟ ما هم بأهل ذلك، مخلوقون مربوبون لله عز وجل، كيف تدعونهم؟ واعلموا أن قوله إن الذين تدعون يكون بمعنى تعبدون، ويكون بمعنى تدعونهم تنادونهم أن افعلوا بنا كذا وكذا. وبالإجماع أن الدعاء هو العبادة، وورد الدعاء مخ العبادة، وقد عرفنا كيف الدعاء هو العبادة. بيان ذلك: إذا وقف العبد يدعو كيف يفعل؟ انظر إلي،
هكذا الداعي وإلى لا؟ اقرأوا هذه الصورة باللفظ، أنا أقرأ لكم. هذا الشيخ الذي رفع كفيه إلى الله يؤمن بالله، وإلا لما رفع كفيه إليه. هذا الشيخ فقير محتاج، لولا فقر واحتياجه ما رفع كفيه. هذا الشيخ ينادي يا رب يا الله، يؤمن بأن الله يسمعه، لو ما كان يعتقد أنه يسمع لما نادى بي الله. رب اغفر لي وارحمني، ما قال هكذا إلا لعلمه أن الله يقدر على رحمته والغفران له. هذا الشيخ لو كان يعتقد أن الله لا يسمعه ولا يراه ولا يقضي حاجته ما يلعب ويدعو بما لا يعود عليه بالخير، لكن ليقينه بأن الله يراه ويسمع دعاه ويقدر على إعطائه ما طلب أن يعطيه. هذا العبد لو عرف غير الله لقال هكذا عن يمينه أو هكذا عن شماله أو هكذا تحته، ينادي من يستجيب له؟ عرف أنه لا إله إلا الله، لا يقدر كائن على قضاء حاجته وإعطائه سؤله إلا الله عز وجل. فمن هنا كان الدعاء هو العبادة، أعطيت قلبي ووجهي وكلي لربي وأغمضت عيني عن كل الخلق والكائنات ولم أرى إلا الله، هي هذه العبادة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الدعاء هو العبادة. ومع هذا كما قلت لكم هذه اللطيفة العجيبة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الإجماع على أن المراد بهؤلاء الأصنام، التماثيل التي كانت تعبد ما من بيت الله وفيه صنم في بلاد العرب وفي غيرها، كيف يقول فيهم عباد أمثالكم؟ نعم عباد أمثالنا، أي مخلوقون مربوبون مثلنا، أليس كذلك؟ ولكن تتسع الآية وتضم إخواننا وآباءنا وأجدادنا من 1000 سنة وهم يدعون الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويدعونهم عبادة محضة. لما يقف على ولي يدعوه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث ويدعوه، قل له هل يسمعك؟ هل يراك؟ هل يجيبك فيعطيك ما سألت؟ أو والجواب لا لا لا، كيف تدعو إذن؟ فقد تغيظ ربك إغاظة لله، تعرض عن الله وتقبل على غيره فتدعوه مع الله، زلة من أعظم الزلل. وسبحان الله العظيم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إذن فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذا الذي وقف أمام تمثال أو صنم يمثل عيسى ولا جبريل وإلا عبد صالح أو كذا، قل له ادعوه يستجيب. قف أمام ضريح من أضرحة المؤمنين في العالم الإسلامي، وقف 24 ساعة وأنت تستغيث، يسمعك يمد يده إليك